لا يشترط ذلك. قلنا هذا يختلف باختلاف المبنى والجواب الذي نختاره في حل إشكال الطهارات الثلاث. بما اختاره المصنف رحمه الله من أن الطهارات الثلاث متعلقة لأمر استحبابي نفسي، فيمكن للمكلف أن يأتي بها بلا داعي ولا حاجة إلى قصد امتثال أو التوصل، بلا حاجة إلى قصد التوصل إلى الغاية. أما على المباني الأخرى التي تقول إن عبادية الطهارة إنما جاءت من جهة الوجوب الغيري، فحينئذ لا بد لكي يتحقق الامتثال والعبادية والثواب لا بد من قصد التوصل إلى الغاية، بل الملاك في عبادية الطهارات الثلاث حينئذ الملاك هو التوصل بها إلى الغاية، حتى لو لم يقصد ولم يلتفت إلى الوجوب الغيري، بل حتى لو لم يكن هناك وجوب غيري، المهم والملاك هو أن يقصد التوصل بها إلى الغاية. وهذا هو السر في كون قصد التوصل إلى الغاية هو الذي يحقق لنا عبادية الطهارات الثلاث. ولكن نسب إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه فسر المطلب بتفسير آخر وبطريقة أخرى ذكرناها من خلال ثلاث مقدمات في الدرس السابق. أولا أن الوجوب الغيري إنما انصب لا على ذات المقدمة ووجودها الخارجي، بل انصب على عنوان أنها مقدمة، يعني عنوان المقدمية، هذا أولا. ثانيا فالمكلف إذا أراد أن يمتثل لا بد أن يقصد عنوان المقدمين. ثالثا وإذا قصد عنوان المقدمين فلا بد أن يقصد التوصل إلى ذي المقدمة، لأن معنى المقدمية يستبطن ذلك. فبمجرد أن تقول مقدمة يعني توصلك إلى شيء آخر. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره أو ما نسب إليه. يقول المصنف هذا الكلام فاسد وباطل، وذلك لأننا لا نسلم بالمقدمة الأولى التي يقول فيها إن الوجوب الغيري ينصب لا على ذات الفعل بل ينصب على عنوان المقدمة، عنوان المقدمية، فهذا باطل وغير صحيح، لأن الوجوب الغيري ينصب على ذات الفعل الخارجي وليس على عنوان المقدمية. لماذا؟ لماذا لا ينصب على عنوان المقدمية؟ وذلك قبل أن نبين الجواب نقول كمقدمة مختصرة إن الحيثيات على نوعين: حيثيات تقييدية وحيثيات تعليلية. ما هو الفرق بينهما؟ أما الحيثيات التقييدية فهي تلك الخصوصيات المأخوذة في معروض الحكم بحيث يكون الموضوع للحكم والمعروض للحكم هو الموضوع بتلك الحيثية. فلو زالت الحيثية أو تبدلت لم تف الحكم، فتكون تلك الحيثية دخيلة في المعروض ويعرض عليها الحكم. هذه الحيثية الدخيلة كحيثية الخمرية، نقول الخمر حرام أو هذا السائل حرام لأنه خمر. حيثية الخمرية في هذا السائل الخارجي دخيلة في المعروض الذي عرضت عليه الحرمة، فإذا انتفت هذه الحيثية حيثية الخمرية وصار خلا انتفى الحكم. هذه الحيثية التقليد. أما الحيثية التعليلية فهي تلك الخصوصية التي لا تدخل في المعروض ولا يعرض عليها الحكم، وإنما هي مجرد علة في ثبوت الحكم لمعروضه. كما في مثال اللي ذكرناه للأخوة في الحلقة الثالثة، مثال التغير، الماء المتغير يتنجس، فإن الحكم وهو النجاسة لا يعرض على التغير بعنوان أنه تغير، إذ أن التغير لا يوصف أنه نجس، وإنما النجاسة والحكم يعرض على الماء. الماء صار نجسا لكن بسبب التغير. هاي حيثية تعليل. حينما نأتي إلى عنوان المقدمين في محل كلامنا، هل عنوان المقدمين حيثية تعليلية أم حيثية تقييدية؟ الجواب عنوان المقدمين ليس حيثية تقييدية، وإلا لو كان حيثية تقييدية فهذا معناه الدخالة في المعروض والموضوع، وهذا يعني أن الحكم وهو الوجوب الغيري يعرض على تلك الحيثية وهي المقدمية، بينما الوجوب الغيري معروض ما كان مقدمة بالحمل الشائع، أي معروضه مصداق المقدمة. ومصداق المقدمة هو الفعل الخارجي وليس عنوان المقدمين. وهذا معناه أن الوجوب الغيري وهو الحكم لا يعرض على عنوان المقدمين، لأنه يعرض على المقدمة بالحمل الشائع، والمقدمة بالحمل الشائع خارجا هي ذات الفعل، إذ عنوان المقدمية لا وجود له في الخارج. في الخارج ما عندنا عنوان المقدمية، في الخارج عندنا وضوء، حركات وأفعال، غسلتان ومسحتان. فالوجوب الغيري يعرض على المقدمة بالحمل الشائع وهي ذات الفعل، ولا يعرض على عنوان المقدمية، وهذا يعني أن عنوان المقدمية دخيل في المعروض أو ليس دخيلا. ليس دخيلا في المعروض، إذن ما هو علة؟ عنوان المقدمية هو علة لثبوت الوجوب الغيري لهذا الفعل الخارجي. يعني نسأل لماذا صار هذا الفعل الخارجي واجبا بالوجوب الغيري؟ لأنه مقدمة، فصار حيثية تعليلية. وإذا صار حيثية تعليلية انهدمت المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ الأنصاري، لأنه قال الوجوب الغيري يعرض على عنوان المقدمين، يعني عنوان المقدمية حيثية تقييدية. نقول هذا خطأ واشتباه، لأن عنوان المقدمية هو حيثية تعليلية. لماذا؟ لأن عنوان المقدمية ليس مقدمة بالحمل الشائع، الذي هو مقدمة بالحمل الشائع هو الفعل الخارجي وليس عنوان المقدمة. وإذا هدمت المقدمة الأولى بطلت المقدمة الثانية والثالثة بعد تلقائيا وأوتوماتيكيا. إذا كلام الشيخ الأنصاري ليس صحيحا. فإنه فاسد جدا، هذا الرد على الشيخ الأنصاري، وقال لا ما فهم من أن المقدمة كذا وكذا. لماذا لا ما فهم؟ يقول لأنه فإنه فاسد جدا. لماذا؟ لأننا نرد المقدمة الأولى التي ذكرها، ضرورة أن عنوان المقدمين كعنوان ليس بموقوف عليه الواجب. الواجب يتوقف على عنوان المقدمة، الصلاة مثلا تتوقف على عنوان المقدمة أو تتوقف على الذات الخارجية للمقدمة، تتوقف على الفعل الخارجي وليس على عنوان المقدمة. يعني تتوقف على المقدمة بالحمل الأولي والمقدمة بالحمل الشائع، المقدمة بالحمل الشائع. أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ولا بالحمل الشائع مقدمة للواجب. عنوان المقدمية ليس مقدمة للواجب بالحمل الشائع، الذي هو مقدمة للواجب بالحمل الشائع هو الفعل الخارجي. إذن المقدمية ما هو دورها؟ حيثية تعليلية. وإنما كان المقدمة بالحمل الشائع هو نفس المعنونات، يعني الأفعال الخارجية بعناوينها الأولية. طبعا ما هو المراد من العنوان الأولي؟ يقولون ما يشمل العنوان الحقيقي والعنوان الإضافي، وذلك لأننا إذا نظرنا إلى الوضوء مثلا نجد له عناوين عديدة. العنوان الأول أنه غسل ومسح، وهذا عنوان حقيقي خارجي، غسل خارجي ومسح في الخارج، وهذا لا علاقة له بالإرادة أو عدم الإرادة، هو غسل فعل خارجي. العنوان الثاني عنوان الوضوء، هذا عنوان إضافي، يعني هذه الأفعال الخارجية وللغسلتان والمسحتان شو نسميها؟ نسميها وضوء، وهذا تابع لإرادة المكلف. قد واحد يغسل ويمسح ولا يريد الوضوء، فلا ينطق عليه أنه وضوء. متى ينطق أنه وضوء؟ إذا أراد ذلك. لذلك هذا العنوان من العناوين القصدية، الوضوء من العناوين القصدية. أما الغسل والمس فليس من العناوين القضية. العنوان الثالث عنوان المقدمية، وأن الوضوء مقدم للصلاة. لأن ما هو المقدم للصلاة بالحمل الشرع؟ أي عنوان من عناوين الوضوء؟ العنوان الأول غسل ومس، أم عنوان الوضوء، أم عنوان مقدم؟ الجواب هو ما عدا عنوان المقدمة. يعني عنوان المقدمة نخرجه لأنه حيثية تعليلية لا يعرض عليه الواجب الغيري الوجوب الغيري. فماذا يبقى؟ ها؟ يبقى الغسل والمسح وعنوان الوضوء، يعني المراد ما قبل عنوان المقدمة، فالمراد من عناوينها الأولية، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية. يعني شنو بعناوينها الأولية؟ يعني بما هي فعل خارجي وبما هي فعل قصدي، يعني غسل ومسح ووضوء، لا بعنوان أنها مقدمة. زين، المقدمة شنو؟ والمقدمية إنما تكون علة لوجوب المقدمة، فهي حيثية تعليلية، فنشير إلى الوضوء، نقول الوضوء إنما عرض عليه الوجوب لأنه مقدمة، فالوجوب لا يعرض على عنوان المقدمة، وإنما الوجوب يعرض على الوضوء بسبب كونه مقدمة، فهو حيثية تعليلية. إذن المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ الأنصاري باطلة، فينهدم كل البرهان الذي ذكره الشيخ الأنصاري. هذا تمام الكلام في التذميم الثاني. من جملة التقسيمات للواجب هو تقسيمه للواجب الأصلي والواجب التبع. نحن في بحثنا عن مقدمة الواجب قلنا نبحث عن جملة من الأمور. الأمر الأول في كون هذا البحث بحث أصولي عقلي، يعني مسألة أصولية عقلية. الأمر الثاني الذي بحثنا عنه في تقسيمات المقدمة. الأمر الثالث الذي بحثنا عنه في تقسيمات الواجب، فقسمناه أولا إلى الواجب المطلق والمشروع، ثم قسمناه إلى المعلق والمنزل، ثم قسمناه إلى الواجب النفسي والواجب الغيري. كم تقسيمنا؟ ثلاث تقسيمات. وهناك تقسيم الرابع هو تقسيمه إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي. فتقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي هو نوع من تقسيمات الواجب، ولذلك من المفروض أن يذكر هذا البحث في ذيل الأمر الثالث، اللي هو شنو الأمر الثالث؟ في تقسيمات الواجب. في تقسيمات الواجب نقول ينقسم أولا ثانيا ثالثا رابعا إلى الأصل والتبعي، فيدخل في الأمر الثالث وهو تقسيمات الواجب. ولكن الموجود في نسخ الكفاية ذكر هذا التقسيم، تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي، ذكره في ذيل الأمر الرابع. والأمر الرابع يبحث ما هو الواجب في المقدمة وما هي الأقوال في المسألة، لا علاقة له بتقسيمات الواجب. فذكر هذا التقسيم في ذيل الأمر الرابع خطأ وسهو، ولعله من خطأ النساخ، ولذلك من الأفضل والأحسن أن نذكره في محل كلامنا، يعني في ذيل الأمر الثالث، بعد أن انتهينا من التقسيم إلى الواجب النفسي والواجب الغيري، الآن نقسم إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي. طبعا في النسخة المحققة اللي عندي نقدم هذا المطلب، لكن في بعض النسخ الأخرى هذا المطلب وين مذكور؟ في ذيل الأمر الرابع، نحن نقدمه لأنه هو الصحيح. الواجب الأصلي والواجب التبعي. وفي هذا التقسيم نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول، ما هو الفرق بين الواجب الأصلي والواجب التبعي، وهل الفرق بينهما يكمن في عالم الثبوت أم عالم الإثبات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الواجب الغيري هل يصلح للانقسام إلى واجب أصلي وواجب تبعي أو لا يمكن أن نقسم الواجب الغيري إلى واجب أصلي وواجب تبعي؟ ثم نسأل، الواجب النفسي هل يصح تقسيمه إلى واجب أصلي وواجب تبعي أو لا يصح ذلك؟ هذا السؤال الثاني في تقسيم الواجب الغير وتقسيم الواجب النفسي المن إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، أيهما أصح، أن نقول إن الفرق بين الواجب الأصلي والتبعي يكمن في عالم الثبوت، أو لا نقول هو يكمن في عالم الإثبات؟ أيهما أصح؟ ما هو مختار المصنف؟ السؤال الرابع، في حالات الشك إذا شككنا في واجب ما أنه أصلي أو تبعي، فما هو مقتضى الأصل؟ هل مقتضى الأصل كونه أصليا أو كونه تبعيا؟ هذه أربعة أسئلة. أما السؤال الأول فنقول قد يفرق بين الواجب الأصلي والتبعي تارة في عالم الثبوت وتارة في عالم الإثبات. أما الفرق بين الواجب الأصلي والواجب التبعي في عالم الثبوت فيكون بأحد وجهين. الوجه الأول، التفرق بينهما في عالم اللحاظ، فنقول المولى إن لاحظ الشيء لحاظا تفصيليا لالتفاته إليه فهذا هو الواجب الأصلي. أما إذا لم يلاحظه لحاظا تفصيليا وإنما لاحظه لحاظا إجماليا فهذا هو الواجب التبعي. فنشوف الفرق وين صار في عالم اللحاظ وعالم اللحاظ ثبوت وإثبات. ثبوت، هذا الوجه الأول الثبوت. الوجه الثاني أيضا الثبوت، أن نقول إن الفرق بينهما يكمن مو فقط في اللحاظ بل في الإرادة أيضا. فالمولى إن لاحظ الشيء لحاظا تفصيليا لكونه ملتفتا إليه ثم أراده إرادة استقلالية وبعد ذلك طلبه طلبا استقلاليا فهذا واجب أصلي. أما إذا لم يلحظه تفصيلا، وبالتالي لم تتعلق به إرادة استقلالية، بل أراده بتبع غيره، فهذا واجب تبعي. فإذا الواجب الأصلي هو ما أريد إرادة استقلالية، أما الواجب التبعي ما لم يرد إرادة استقلالية بل أريد بتبع غيره، هذا هو الواجب التبعي. هذه هي التفرقة بينهما في عالم الثبوت، إما أن نحصر التفرقة في عالم اللحاظ أو نوسع التفرقة وين؟ إلى الإرادة، إرادة استقلالية وإرادة تبعية. وهذا طبعا ما يختاره المصنف كما سنشير إليه أيضا. هذه الطريقة الأولى للتفرقة. أما الطريقة الثانية للتفرقة هي، أو الوجه الثاني للتفرقة، أن نقول إن الفرق بين الواجب الأصلي والتبعي لا يكمن في عالم الثبوت اللحاظ والإرادة، وإنما يكمن في عالم الإثبات والدلالة، وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول وصاحب القوانين قدس سرهما، حيث قال إن الواجب إن قام عليه دليل ودل عليه دليل وكان مقصودا بالتفهيم، يعني جاءنا دليل وكان مقصوده إفهام ذلك الواجب أو الوجوب، فهذا وجوب أو واجب أصلي. أما إذا لم يقم عليه دليل ولم يكن مقصودا إفهامه، وإنما قصد إفهام غيره وبالدلالة الالتزامية نفهم قصده، هذا يكون واجب تبعي. بعبارة أخرى، إن كانت هناك دلالة مطابقية على الواجب فهذا واجب أصلي، أما إذا لم تكن هناك دلالة مطابقية بل كانت هناك دلالة مثلا التزامية فهذا يكون واجب تبعي. هذا ما قاله صاحب الفصول والقوانين. إذا هناك رأيان في التفرقة. الرأي الأول يقول الفرق يكمن بينهما في عالم الثبوت في اللحاظ والإرادة. الفرق الثاني أو الرأي الثاني يقول لا، الفرق بينهما في عالم الإثبات والدلالة، إن كانت الدلالة مطابقية فهو أصلي وإلا فهو تبعي. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. نقرأ هذا المقدار قبل أن ندخل للسؤال الثاني. الواجب الأصلي والواجب التبعي. ومنها، يعني شنو منها؟ يعني ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلي والتبعي. اللي ما عندهم هذا المطلب الناس يرجعون للأمر الرابع. في أخير الأمر الرابع تلقون المطلب تقسيمه إلى الأصل والتبعي. قبل الأمر الخامس مباشرة تلقون هذا المطلب في ذيل الأمر الرابع. لقيتوا المطلب إن شاء الله؟ 122 في طبعة مؤسسة آل بيت صفحة 122. قال ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع. يعني شنو في الواقع؟ ومقام الثبوت. هذا عطف تفسيره أن نفرق بينهما في مقام الثبوت. كيف نفرق؟ يقول حيث يكون الشيء في عالم الثبوت تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا، يعني تتعلق به الإرادة الاستقلالية واللحاظ الاستقلالي للالتفات إليه بما هو عليه، يعني بما فيه من مصلحة وملاك. يعني المولى يلتفت إلى الشيء، لماذا يلتفت إلى الشيء؟ يرى فيه مصلحة وملاك، فإذا رأى فيه مصلحة وملاك أراده إرادة استقلالية، فهذا يسمى واجب أصل للالتفات إليه من قبل المولى بما هو عليه من ملاك وإرادة ومصلحة مما يوجب طلبه. يا هو اللي يوجب طلبه، ما هو عليه من ملاك ومصلحة مما يوجب طلبه فيطلبه. من الذي يطلبه؟ المولى يطلبه طلبا استقلاليا بعد أن أراده إرادة استقلالية. يعني هاي أمور مترتبة، أولا يلتفت ويلحظ، فإذا لاحظ ملاك ومصلحة انتقل من الالتفات واللحاظ إلى الإرادة فأراده استقلالا، فإذا أراده استقلالا طلبه استقلالا فيطلبه. المرحلة الأخيرة حتى سواء كان يطلبه، سواء كان طلبه نفسيا أو كان طلبه غيريا، هذا شو نسميه؟ الواجب الأصل. وأخرى يكون متعلقا للإرادة لكن مو مستقلا وإنما تبعا لإرادة غيره. لماذا؟ لأجل كون إرادته، يعني هذا الشيء لازمة أو لازمة لإرادة غيره. يعني المولى ماذا أراد؟ أراد الغير، لكن بما أنه أراد الغير يلزم من ذلك أن يريد هذا الشيء أو هذا الواجب، فتكون إرادته استقلالية أصلية أن تبعي تبعية. لماذا تكون تبعية إرادة؟ لأنه لم يلحظه ولم يلتفت إليه من دون التفات إليه بما يوجب إرادته، لا بلحاظ الأصالة ولا بلحاظ التبعية. طبعا هاي لا بلحاظ ستأتي، حط نقطة وراء إرادته حتى لا نقع في خطأ، حط نقطة وراء توجب إرادته، لأجل كون إرادته يعني إرادة ذلك الواجب أو الشيء لازمة لإرادة غيره من دون التفات إليه، إلى ذلك الشيء الذي هو الواجب، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته إرادة استقلالية. أصلا المولى لم يلتفت إليه، بما أنه لم يلتفت إليه إذن هو لم يرده إرادة استقلالية، بل أراد غيره وإرادة غيره تستلزم إرادته. هذا شو نسميه؟ هذا هو الواجب والتبعية. إذن التفرقة بينهما وين كانت؟ في عالم الثبوت. لذلك نرجع للعبارة، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت كما بينا، لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات. هاي لا بلحاظ الأصالة والتبعية، أي عطف على ماذا؟ عطف على قوله والظاهر أن يكون التقسيم في الواقع ومقام الثبوت، لا أن يكون التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات كما ذهب إلى ذلك صاحب الفصول والفرضية. لأن كيف تكون التفرقة بينهما في عالم الإثبات على رأي القوانين والفصول؟ يقول فإنه بيان للتقسيم في مقام الدلالة والإثبات، فإنه يعني ذلك الشيء والوجه يكون في هذا المقام، يا مقام الدلالة والإثبات، تارة مقصودا بالإفادة، يعني قد دل عليه الدليل وقصدت إفادته بالدلالة المطابقة، وأخرى غير مقصود بالإفادة على حدة. فإن كان مقصودا بالإفادة فهو واجب أصلي، وإلا فهو واجب تبعي. وأخرى غير مقصود بالإفادة على حدة إلا أنه يعني ذلك الشيء لازم الخطاب، يعني صار مدلول مطابق للالتزام، صار التزامي كما في دلالة الإشارة ونحوها. قالوا كالمفاهيم كمفهوم الشرط مثلا، مفهوم الشرط مدلول مطابق للالتزام، التزام فيكون واجب تبعي وليس واجبا أصليا. طبعا وإن ناقشوا في ذلك وقالوا المفهوم مقصود بالتفهيم، المفهوم وإن كان مدلولا التزاميا لكنه مقصود بالتفهيم أو غير مقصود؟ قالوا مقصود بالتفهيم، وإذا كان مقصودا بالتفهيم صاحب واجب أصلي وليس تبعي. لكن صاحب الفصول والقوانين مثل للواجب التبعي بمفاهيم. إذن توجد تفرقة في عالم الثبوت وتفرقة في عالم الإثبات. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني، الواجب الغيري هل ينقسم إلى الواجب الأصلي والتبعي أو لا ينقسم؟ والواجب النفسي الذي ذكرناه في التحكيم السابق هل ينقسم إلى الأصلي والتبعي أو لا ينقسم؟ الجواب إن قلنا بأن الفرق بين الأصلي والتبعي هو في عالم الواقع والثبوت، قلنا أن الفرق وين يكون؟ في عالم الثبوت، يعني عالم اللحاظ والإرادة. فالواجب الغيري ينقسم إليهما لأن المولى إما أن يلتفت إلى الشيء ويلحظه ويريده بعنوان أنه مقدم، فيلتفت ويلحظ ويريد فيطلبه، فيكون هذا الواجب الغيري واجبا أصليا. وإما أن المولى أصلا لا يلتفت إلى هذا الواجب الغيري ولا يلحظه ولا يريده إرادة استقلالية، بل صب لحاظه وإرادته وطلبه على ذي المقدمة ونحن بالتبع فهمنا ترشح الإرادة إلى المقدمة، فشرحنا واجب إذن الواجب الغيري تارة يكون واجبا أصليا إذا لاحظه المولى وأراده وطلبه، وتارة يكون واجبا تبعيا إذا لم يلحظ المولى إلا في ضمن لحاظه المقدمة وبتبع لحاظ المقدمة، فيكون واجبا تبعيا. أما الواجب النفسي فلا يكون إلا واجبا أصليا، لأن الواجب الأصلي النفسي، الواجب النفسي ينشئ من ملاك ومصلحة فيه، فلا يمكن للمولى أن يجعل الشيء واجبا وجوبا نفسيا إلا إذا كان قد لاحظ والتفت إلى ملاكه ومصلحته، وإذا التفت ولاحظ فيكون واجبا أصليا. كلما كان الواجب نفسيا فهذا يعني أن المولى قد لاحظه والتفت إليه وأراده ثم أمر به نفسيا، وإذا لاحظه والتفت إليه وطلبه هذا يعني أنه واجب عظيم، ويستحيل أن يكون واجبا تبعيا، لأن معناه إذا كان واجب تبعي معناه أن الواجب النفسي لم يلحظ المولى ولم يلتفت إليه ولم يرده، بل أراد غيره وفي ضمن إرادة غيره أراده، فهذا ما صار واجب نفسي، صار واجب غيره. إذن إن كان الفرق بين الواجب الأصلي والتبعي في عالم الثبوت والواقع، فالواجب الغيري يمكن أن ينقسم إليهما، لأنه إن لوحظ استقلالا صار واجبا أصليا، وإن أريد بإرادة غير استقلالية بل تبعية صار واجبا تبعيا. أما الواجب النفسي فلا يكون إلا أصليا ولا يمكن أن يكون تبعيا. هذا إذا قلنا بأن الفرق بينهما في حال الثبوت. أما إذا قلنا بأن الفرق بينهما في عالم الإثبات والدلالة، فالواجب الغيري والواجب النفسي كلاهما يصلح للانقسام إلى الأصل والتبع. أما الواجب الغيري فشنقول؟ الواجب الغيري إن كان مقصودا بالتفهيم فهو واجب أصلي، وإن لم يكن مقصودا بالتفهيم بل كان مبذولا عليه بالدلالة الالتزامية فهو واجب غيري تبعي، وهكذا الواجب النفسي أيضا نقدر نقسم إذا كان بلحاظ عالم الإثبات. نقول الواجب النفسي إن دل عليه دليل وكان مقصودا بالتفهيم فهذا الواجب النفسي هو واجب أصلي، أما إذا لم يقم عليه الدليل بعد ولم يكن مقصودا بالتفهيم فهذا الواجب النفسي تبعي. إذا نظرنا إلى عالم الثبوت فالذي ينقسم إلى الأصل والتبع ما هو؟ هو الغير دون النفسي، فإنه لا يكون إلا أصليا. أما إذا نظرنا إلى عالم الإثبات والدلال فكلاهما ينقسم إلى الأصل والتبع. وعلى ذلك، يعني شنو على ذلك؟ يعني وعلى أن الفرق بينهما في عالم الثبوت، وهذا هو الرأي الذي يختاره المصنف، وعلى ذلك يعني على أن الظاهر أن الفرق بينهما في عالم الواقع والثبوت، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما إلى الأصل والتبع، واتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية كلتيهما لماذا؟ حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدم. تشرح يصير واجب أفضل. وأخرى لا يكون متعلقا للإرادة كذلك، أي على حدة أو بما هو مقدم. متى؟ عند عدم الالتفات إليه، يعني الواجب الغيري كذلك، يعني بما هو مقدم. إذا ما نلتفت إليه فاشرح يصير
تبعي،
فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة للمقدم، طبعا بناء على الملازمة بين إرادة للمقدمة والمقدمة. إذا قلنا بالملازمة، فإذا أراد المولى للمقدمة، إذا أراد المولى للمقدمة فأوتوماتيكيا بالملازمة فهو يريد المقدمة، فراح يصير هذا الواجب الغير واجبا تبعيا. زين، هذا بالنسبة للواجب الغير. زين، الواجب النفسي كما لا شبهة باتصاف النفس أيضا كالغير بالأصالة، يعني يكون واجبا أصليا، ولكن الواجب النفسي لا يتصف بالتبعية أبدا. لماذا؟ ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به، يعني بالشيء لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية. يعني المولى متى يريد الشيء ويطلبه طلبا نفسيا؟ إذا كانت فيه مصلحة نفسية. إذن ومتى تكون فيه مصلحة نفسية؟ إذا كان ملتفتا إليه، أو إذا كان غافلا عنه. إذا كان ملتفتا إليه ومعها، يعني شنو معها؟ مع وجود المصلحة النفسية يتعلق به، يعني بالواجب النفسي، ومع وجود المصلحة النفسية في الواجب النفسي يتعلق به، مو بها، يتعلق به، يعني بالواجب النفسي يتعلق به الطلب مستقلا، تتعلق به الإرادة والطلب بشكل استقلالي، ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا. زين، وإذا تعلق به الطلب والإرادة مستقلا فهو واجب أصلي، ولا يمكن أن يكون واجبا غيريا كما لا يخفى. هذا إذا نظرنا إلى أي عالم أكتب. أما إذا نظرنا عالم الإخبار، نعم، لو كان الاتصاف بالأصالة والغيرية بالأصالة والتبعية بلحاظ الدلالة وعالم الإثبات، فشرح يصير عندنا حتى الواجب النفسي أيضا ينقسم إلى التبعي والأصلي. اتفق النفسي بهما، يعني بالأصالة والتبعية، أيضا كاتصاف الغيري. لماذا؟ ضرورة أنه الواجب النفسي قد يكون أحيانا غير مقصود بالإفادة، وإذا كان غير مقصود بالإفادة فصار واجبا نفسيا تبعيا، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها، يعني بمن؟ المقصود بالإفادة، بل أفيد الواجب النفسي بتبع غيره، ذلك الغير هو المقصود بالإفادة. أما هذا الواجب النفسي غير مقصود بالإفادة، وإذا كان غير مقصود بالإفادة فهو تبعي. أيهما هو الصحيح؟ هذا السؤال الثاني، أن الفرق بينهما في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات. يقول الصحيح أن الفرق بينهما في عالم وإلا لو التزمنا أن الفرق بين الأصلي والتبعي يكمن في عالم الإثبات والدلالة، فيلزم من ذلك أن تكون بعض الواجبات لا هي أصلية ولا هي تبعية. كما لو لم تقم عليها دلالة. أصل ما قامت عليها دلالة لفظية حتى نقول مقصودة بالتفهيم بالمطابقة أو مقصودة بالتفهيم التزاما. لا، أصل لا دلالة مطابقية ولا دلالة التزامية، بل كانت عليها دلالة عقلية أو قام الإجماع على وجوب شيء. لأن إذا قام الإجماع على وجوب شيء، زين هذا الشيء إيش راح يصير؟ واجب أصلي أو تبعي؟ أصلا ما عندنا لفظ حتى نقول مقصود بالإفادة لو ما مقصود بالإفادة، فلا يتصف لا بالأصلي ولا بالتبعي. وهكذا لو استنتجنا الوجوب من حكم العقل، زين هل هو أصلي أو تبعي؟ راح يصير؟ إذا نظرنا إلى عالم الدلالة والإفادة نقول لا توجد دلالة، لا مقصود بالإفهام والإفادة ولا غير مقصود، فلا هو أصلي ولا هو تبعي. إذا كان الفرق بينهما في عالم الدلالة والإفادة، يلزم من ذلك أن تكون بعض الواجبات لا هي أصلية ولا هي تبعية، وهذا باطل جزما. إذا الفرق بينهما في عالم الدلالة، لكن الظاهرة كما مر. وين كما مر؟ في قوله بداية المطلق، والظاهر أن يكون هذا التقسيم في الواقع ومقام الثبوت. لكن الظاهر كما مر في بداية المطلق أن الاتصاف بهما، يعني بمن؟ بالأصلية والغيرية، عفوا بالأصلية والتبعية، إنما هو في نفسه، يعني في نفس الواجب، يعني في عالم الثبوت، لا بلحاظ حال الدلالة على الواجب، يعني في عالم الإثبات. لماذا؟ وإلا لو كان الفرق بلحاظ عالم الدلالة لما اتصف الواجب بواحد منهما، يعني الأصالة والتبعية، إذا لم يكن بعد مفاد دليل، إذا بعد ماكو دليل عليه هذا الواجب، أو كان عليه دليل لكن ليس دليلا لفظيا كما لو كان عقليا أو إجماعا، فلا راح يصير أصيل ولا تبعي. وكما ترى يعني هذا باطل وفاسد ولا نقول به. هذا بالنسبة للجواب عن السؤال التالي. أما في الجواب عن السؤال الرابع في حالة الشك ما هو الأصل، يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
والله إذا الحوزة معطلة السبت العطلة يعني